من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في باب النهي عن الكلام في الكيفية من كتاب الكافي الشريف. وصلنا إلى الحديث السادس. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن للإنسان أن يصل بعقله إلى حقيقة ذات الله، وإنما عقل الإنسان مدى قدرته أن يستدل الإنسان بآثار الله على وجود الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الله. أنت تنظر إلى المخلوقات العظيمة فتلك تدلك على وجود خالق لها، أما حقيقة هذا الخالق شنو هي؟ لا يمكنك أن تصل إلى حقيقة الله، لأن حقيقة الله سبحانه وتعالى أرفع من عقولنا، فلا يمكن أن نصل بعقولنا إلى تلك الحقيقة. وصلنا إلى الحديث السادس، وحاصل هذا الحديث أن ملكا من الملائكة هذا فكر في ذات الله، فالله سبحانه وتعالى عاقبه. لماذا؟ لأنه كما لا يمكن لنا أن نصل إلى حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى، وإنما يمكننا أن نستدل على وجود الله بآثاره، ونستدل بصفات الله لصفات الله سبحانه وتعالى عن طريق آثاره، ولا يمكننا أن نصل إلى حقيقة ذات الله. كذلك الملائكة، إن الملأ الأعلى في الحديث الشريف يطلبونه كما تطلبونه. الملائكة الله سبحانه وتعالى حباهم بعقول، هؤلاء يعلمون بوجود الخالق لهم، ويعلمون بأنه سبحانه وتعالى متحلي بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص، وأنهم يطيعونه. بل الملائكة معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس ملائكة العذاب، بل جميع الملائكة معصومون لا يخطئون. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة ولم يجعل للخطأ فيهم سبيل. حتى الملائكة اللي هي المدبرات أمرا، أو الملائكة الكتبة والحفظة الذين يكتبون أعمال الإنسان، لا يخطئون إطلاقا، معصومون من الخطأ، ويطيعون الله سبحانه وتعالى في كل شيء. وإبليس الذي عصى الله سبحانه وتعالى لم يكن من الملائكة، بل في إحدى الآيات القرآنية تصريح بذلك، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس كان مختلط مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، فالله سبحانه وتعالى أمر جميع الملائكة وأمر إبليس أيضا بالسجدة. إذن الملائكة معصومون لا يخطئون، ويطيعون الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هذا الملك لم يرتكب معصية، وإنما انصرف ذهنه إذا جاز التعبير إلى التفكر في ذات الله بدون أن يتوغل في هذا الأمر. هذا الملك لم يفعل معصية، ولكن ترك أولى بالنسبة إليه. كان المفروض حتى هذا المقدار من التفكر في ذات الله لا يصدر منه، فلذلك عاقبه الله سبحانه وتعالى. هناك بحث سنتطرق إليه في المستقبل إن شاء الله حول العصمة، وأن العصمة معناها أن هذا المعصوم سواء من الناس الأنبياء وأوصياؤهم أو من الملائكة، الله سبحانه وتعالى حباه ملكه وبقدره، هذه القدرة تسبب أن لا يرتكب معصية إطلاقا، وأن يطيع الله سبحانه وتعالى دائما، وأن لا يفعل المكروهات التي هي ليست بمحرمة لكن فيها حزازة. لكن ملكة العصمة هذه لا تقتضي أن يترك الإنسان، أن يفعل الإنسان ما هو الأولى. يعني هناك فعلان مباحان لكن أحدهما أولى من الآخر، فالمعصوم يمكن أن يترك الأولى. طبعا إذا درجة العصمة وصلت إلى درجة عالية جدا، أعلى الدرجات في الرسول وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام، هؤلاء حتى ترك الأولى لا يفعلونه. ولكن العصمة درجات، يمكن لمعصوم كآدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، آدم كان معصوم وأكله من تلك الشجرة لم يكن معصية حقيقية، وإذا أطلق عليها المعصية وعصى آدم ربه فغوى، هذا إطلاق مجازي أطلق على ترك الأولى المعصية، يعني كان الأولى بآدم ألا يأكل من تلك الشجرة. بعض الأحيان أحدنا مثلا يعمل عمل، هذا العمل مو حرام ولا هو مكروه، لكن نقول كان الأفضل أن لا يعمله، الأحسن كان أن لا يعمله. يعني مثلا أفرض واحد جالس في مجلس بدون أن يودع أهل ذلك المجلس يقوم ويخرج، فعل حراما؟ كلا. فعل مكروها شرعيا؟ كلا، لا دليل على كراهة هذا العمل. لكن يقال إنه ترك الأولى، كان الأولى به أن يودع ثم ينصرف. أو إذا واحد التقى بشخص واجب يسلم، الابتداء بالسلام ليس بواجب. نعم جواب السلام واجب، لكن الابتداء بالسلام ليس بواجب. هسه إذا ما سلم هل فعل حراما؟ كلا، لكنه ترك أولى، كان الحري به أن يسلم. فإذا آدم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بيّن له أن شأنه أرفع من أن يأكل من تلك الشجرة، ولم يكن نهي تحريم ولا نهي تنزيه الكراهة يعني، وإنما كان بيان للأولى، أنت مقامك وشأنك أرفع من أن تأكل من هذه الشجرة. فإذا أكل من تلك الشجرة لم يفعل حراما، وإذا سمي معصية فهو التعبير مجازي، ولم يفعل مكروها وإنما فعل ترك الأولى. على كل حال، وهكذا ما ورد بالنسبة إلى سائر الأنبياء. إذن العصمة تقتضي عدم الفعل الحرام وعدم فعل المكروه، لكنها لا تقتضي فعل الأولى. هذا الملك ترك الأولى، حتى هذا المقدار من التفكر في ذات الله، بهذا المقدار القليل كان ينبغي له أن لا يفعله، لكنه فعله، فالله سبحانه وتعالى عاقبه، أخرجه من درجته، ولا يدرى أين ذهب به، فقد أصلا. هذا إذا قرأنا الحديث بملك وجمعه ملائكة، وإذا قرأناه ملكا بكسر اللام يعني من ملوك الدنيا، فالأمر واضح، أحد ملوك الدنيا فكر، فالله سبحانه وتعالى عاقبه بأن أزاحه عن السلطة. ليس فقط أزيح عن السلطة، وإنما فقد، فلم يبق له أثر. إن ملكا أو ملكا عظيم الشأن كان في مجلس له، فتناول الرب تبارك وتعالى، لعله فكر في ذات الله أو تكلم في ذات الله، ففقد، الله عاقبه بأن أزاحه من منصبه، سواء الدنيوي أو المنصب الذي للملك، فما يدرى أين هو، وين صار مو معلوم. هذه عقوبة له. وبالمناسبة بين قوسين هناك قصة معروفة وردت في بعض الأخبار، قصة فطرس، وهو أنه أن الله سبحانه وتعالى أمره بامتثال شيء فتباطأ فيه، مو أنه عصى، لا، تباطأ. فالله سبحانه وتعالى عاقبه بأن كسر جناحه، لأن الملائكة لهم أجنحة، قولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فكسر جناحه وألقاه في جزيرة من الجزائر وسنوات طوال. ثم استشفع بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى أرجعه إلى مقامه، بل زاد مقامه. وهذا أمر ممكن، لأن فعل الملك كان ترك أولى، وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة أجمع، لأن أهل البيت أفضل من آدم، وآدم أفضل من الملائكة، لذا أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة للسجود لآدم عليه السلام وعلى نبينا وآله. فإذا كان آدم أفضل من الملائكة، فأهل البيت هم أفضل من الأنبياء، إلا الرسول صلى الله عليه وآله، رسول الإسلام، فهو أفضل من أهل البيت وأفضل خلق الله سبحانه وتعالى، فيكون أهل البيت أفضل من الملائكة طرا. فيمكن كما يشفعون لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى من عباده من الناس، كذلك يشفعون لمن ارتضى من عباد الله من الملائكة ومن الجن ومن غيرهم من المخلوقات. ثم ننتقل بعد هذا إلى الحديث السابع، التفكر في ذات الله منهي عنه ليس بمعنى أنك في عقائدك تكون تابعا مقلدا تبعية عمياء، كلا، هذا أمر مرفوض، بل المعنى أنه أنت تستدل على وجود الله وعلى صفات الله بالطرق الصحيحة التي يمكن لعقلك أن يستوعبها. يعني مرة إحنا نقول إن الشيء الفلاني لا يمكننا أن ندركه، هذا كلام صحيح، بعض الأحيان حتى في الأمور المادية لا يمكن لنا أن ندركها، لكن بعض الأحيان هناك أشياء تخالف العقل، يعني العقل يكتشف بطلانها، فهذا لا يمكن ولا يصح الاعتقاد بها، لأن العقل أدرك بطلانها. يعني مثلا النصارى يقولون بالتثليث، زين، وكثير منهم يقولون إن الله واحد وهو ثلاثة، أن يكون الواحد ثلاثة هذا يدرك العقل بطلانه، يدري هذا أمر باطل، يستحيل أن يكون الواحد ثلاثة، الثلاثة ثلاثة والواحد واحد، أما أنه يكون الرب وروح القدس والابن حسب زعمهم ثلاثة وفي الوقت نفسه واحد، يعني عيسى يكون الله والعياذ بالله ويكون غير الله، هذا أمر غير معقول، يعني العقل يدرك بطلانه، فاتباع هكذا عقائد باطل واضح ببديهة العقل. لكن العقل يقول إني لا يمكنني أن أدرك هذه الحقيقة، هذا أمر ممكن، مثل ما ذكرنا في إحدى الجلسات الماضية، أنت الآن توجه إلى عقلك، اسأل عقلك ما هو حقيقة الكهرباء، يقول لا أدري، زين، لا أدري معناه أنه كهرباء ماكو، لا يوجد شيء اسمه كهرباء، كلا، العقل يقول إن هذا الشيء موجود لأني أشعر بآثاره من الضياء والتدفئة والتبريد وما إلى ذلك، لكن حقيقة لا يمكنني أن أصل إليه، يعني هذه الحقيقة ليست ضد العقل وإنما هي فوق العقل. التثليث ليس فوق العقل بل هو ضد العقل، لذا باطل. حقيقة ذات الله ليست هي ضد العقل لكنها فوق العقل، العقل لا يمكن أن يدرك تلك الحقيقة. لذلك حينما أكون ناهي عن التفكر في ذات الله، هذا ليس بمعنى الاعتقاد بما يخالف العقل، وإنما هو بمعنى أنه الإنسان يستفيد من العقل في مقدار ما يتمكن العقل من الوصول إليه. وهو الاستدلال بآثار الله على وجود الله سبحانه وتعالى، الاستدلال بصفات الله سبحانه وتعالى عن طريق رؤية آثار الله سبحانه وتعالى. يعني أنت عندما تشوف العالم تعلم أن هذا العالم له مؤثر، فعن طريق الأثر وصلت إلى المؤثر، وحينما ترى الدقة في هذا العالم تعلم بأن الخالق عالم، وتعلم بأنه حي لأن الميت لا يمكن أن يخلق، وحينما ترى عظيم خلق الله سبحانه وتعالى تعلم بأن الله قادر. فأنت عن طريق آثار الله تصل إلى معرفة وجود الله وإلى صفات الله سبحانه وتعالى. أما يمكن أن تصل إلى حقيقة الله؟ كلا. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام الباقر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إياكم والتفكر في الله في ذاته، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه. أنت انظر إلى المخلوقات العظيمة لله سبحانه وتعالى وتفكر في هذه المخلوقات العظيمة، تصل عن طريق التفكر في هذه المخلوقات العظيمة إلى أن خالقها أعظم منها. إذا أنت شفت اختراع كبير جداً زين ومهم، تصل إلى نتيجة أن المخترع أو صانع هذا الشيء هو أعظم من هذا الشيء، هو عبقري. إذا شفت الطائرة تطير، حديدة تطير في السماء وفيها عشرات ومئات الناس من مكان إلى مكان آخر، حقيقة هذا اختراع مدهش جدا. هسه احنا يمكن الأمر صاير عادي إلنا من يوم أن ولدنا نسمع بالطائرات ونراها، لكن حقيقة اختراع مدهش. أنت تصل إلى نتيجة أن المخترع أو صانع هذه الطائرة إنسان أو ناس عباقرة، وهم أعظم من هذه الطائرة وأعظم من آلاف هذه الطائرات، وكذلك كثير من الاختراعات. زين، إذا أنت تنظر في السماوات والأرض والقوانين التي أودعت في هذه السماوات والأرض، كلما تفكر فيها تصل إلى عظمة خالقها، يعني تكتشف أن خالقها أعظم منها. لذا الله سبحانه وتعالى يقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ملكوت صيغة مبالغة، يعني الملك العظيم في السماوات والأرض. الإنسان حينما يرى نفسه ويرى قدرته ويرى السماوات والأرض يشعر بحقارة أمام هذه العظمة الموجودة في السماوات والأرض، فخالقها أعظم منها. في آية أخرى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وفي آية أخرى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. المخلوقات ينظرون إليها. بس أنت أترك المخلوقات العظيمة، حتى المخلوقات الصغيرة، نملة إذا تشوفها، ذبابة إذا تراها، حينما تراها تعلم بأن خالقها عظيم جدا. لأن جميع الاختراعات البشرية هذه لا تضاهي نملة من النملات أو ذبابة من الذباب في دقة خلقها، بل الأكثر من ذلك، الاختراعات البشرية هي في الحقيقة تقليد عن المخلوقات. يعني الإنسان كان يشوف الطائرات، كان يشوف الطيور، فعن عبر رؤيته للطيور اخترع الطائرة، وشاف القوانين اللي توجد في أجسام الطيور وفي كيفية طيرانها، استفاد من تلك القوانين، اكتشف قوانين فيزيائية واخترع الطائرة. شاف بعض الحشرات، اخترع الهليكوبتر. وعموما غالب اختراعات البشر، بل كثير، بل أكثر، بل جميع اختراعات البشر هي تقليد للموجودات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. لكن المشكلة أن كثير من الناس يرون آثار العظمة لكن لا يعتبرون بها، ولذلك هؤلاء يستحقون جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم وسيلة الإدراك لكنهم لم يستعملوا وسيلة الإدراك. في إحدى الآيات الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. عند عقل لكن لا يستعمل عقله. زين، الله سبحانه وتعالى طاع عقل، هو بسوء اختياره لا يستعمل هذا العقل فيستحق نار جهنم. ولهم أعين لا يبصرون بها، عند عين ويرى الأشياء ولكن لا يستعمل هذه الرؤية للوصول إلى الحقيقة. ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أسوأ من الأنعام. لماذا؟ لأن الأنعام ليس لها عقل، بمقدار وجودها تعمل الطريق المرسوم إلها، لكن الإنسان الله أعطى عقل، استعمل عقلك، ما يستعمل عقله، هذا أسوأ من الأنعام. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام الصادق، في حديث آخر هو الحديث الثامن، يذكر للإنسان أن الإنسان صحيح هو موجود صغير وعند وسائل المعرفة، لكن هذا الإنسان لصغره لا يتمكن حتى في الأمور المادية من أن يصل إلى حقيقة كثير من المخلوقات الإلهية. يعني الإنسان عنده عين مثلا، هل يتمكن بهذه العين من أن يحدق بالشمس؟ لا، إذا أحدق بالشمس دقائق تعمى عينيه. بعض الناس مثلا في حال السكر أو في حال استعمال المخدرات مثلا فتحوا أعينهم أمام الشمس لأنهم لا يشعرون باعتبار زوال عقلهم عبر السكر أو عبر المخدرات، فأصيبوا بالعمى. 5 دقائق الإنسان إذا يحدق بالشمس يصير أعمى. إذا أصوات، هذه الأصوات مرتفعة جدا، درجات مرتفعة جدا، لدقائق الإنسان يصاب بالصمم يصير أطرش. زين، الإنسان بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهي مادية لا يتمكن بوسائله المادية أن يصل إلى حقيقتها وأن يحيط بها، فهو يريد أن يصل إلى حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى، والله ليس بمادي. الإمام في هذا الحديث الثامن يشبه تشبيه المعقول بالمحسوس. أنت في المحسوسات لا تتمكن، في الماديات لا تتمكن، فتريد أن في المعنويات تتمكن. قال أبو عبد الله عليه السلام: يا ابن آدم، لو أكل قلبك طائر لم يشبعه. قلب الإنسان صغير، إذا إحدى الكواسر النسور مثلا إذا أردنا أن نطعمها قلب إنسان لا تشبع، قليلة هذا المقدار. لو أكل قلبك طائر لم يشبعه، وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه. إذا أجيب أبرة كبيرة من الإبر، زين، ثقب الأبرة، الإبرة الثقب الذي يوضع فيه الخيط، هذا إذا وضع على عين الإنسان يغطي إنسان عين الإنسان. وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه. هذا في الأمور المادية، تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض، الملك العظيم اللي موجود لله سبحانه وتعالى، الملك العظيم لا يمكنك أن تصل إليه. نعم، تكتشف بعض جوانب الأمور الموجودة، علم الفلك يكتشف باستمرار، لكن حقيقة هذا الملك لا يمكنك أن تكتشفه، فتريد أن تكتشف حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى، تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم حقيقة الملك العظيم في السماوات والأرض بإراءة من الله سبحانه وتعالى. إحنا الناس العاديين يمكن علم الفلك يبين لنا بعض الحقائق الموجودة في السماوات والأرض، أما حقيقة هذا الملك العظيم أيضا لا يمكن الوصول إليها. فالإنسان هذا الملكوت لا يمكن، فكيف بخالق هذا الملكوت؟ إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول تتمكن. هذا تعليق على المحال كقوله إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل تتمكن من أن تنظر إلى الشمس وهي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى؟ بعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعطاه قدرات. الإمام الصادق في هذا الحديث يريد يبين أن قوى الإدراك الباطني للإنسان أيضا مداها قليل، كما أن القوى الإدراك الظاهري للإنسان مداها قليل، عين الإنسان مداها قليل، سمع الإنسان مدى قليل، سائر حواس الإنسان مداها قليل، كذلك قوى الإدراك الباطني للإنسان أيضا مداها قليل. تصل إلى حقائق، ولكن أن تصل إلى كل الحقائق، وأن تصل إلى حقيقة الحقائق، وأن تصل إلى حقيقة ذات الله، فهذا أمر مستحيل. الإنسان بقواه المادية الحواس لا يمكن أن يصل إلى الحقائق المادية، ولا يمكن أن يدركها الحقائق المادية إذا كانت عظيمة. كذلك قوى الإدراك الباطني للإنسان قوى ضعيفة، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى كل الحقائق. نعم يصل إلى بعض الحقائق والقليل القليل من الحقائق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآن أعلم العلماء في أي مجال إذا تسأله ويكون صادق معك يقول لك إن ما يعلم كقطرة من بحر ما يجهل. الإنسان يعلم قليل وجهله كثير جدا، فالله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بمقدار طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بمقدار وسعه، بمقدار ما يتمكن، بمقدار ما آتاه من عقل وقوة. أكثر من ذلك الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان، لأن تكليف ما لا يطاق قبيح ومحال، والله سبحانه وتعالى منزه من فعل القبيح. فإذن إذا أنت صادق في أنك تتمكن بقوى الإدراك الباطني أن تصل إلى كل حقائق الكون وإلى حقيقة الحقائق، إذا صادق فأنت في الأمور المادية انظر إلى الشمس فاملأ عينك منها، أحدق بها دقائق، تتمكن؟ كلا، قواك الظاهرية ضعيفة، قواك الباطنية ضعيفة، الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من الموجودات الضعيفة، تؤذيه البقة، تقتله الشرقة. على كل حال يمرض، يهرم، ضعيف من مختلف الجوانب، لكنه له عقل ووسائل العلم، يمكن في مقدار ما حباه الله سبحانه وتعالى أن يتطور. وإذا كان مؤمنا الله سبحانه وتعالى ينقله إلى الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هناك حقيقة الحياة الأبدية موجودة لا في هذه الدنيا. إذن فعلينا أن نستدل على وجود الله بعظيم آثاره، نستدل على صفات الله بآثاره العظيمة، وأن لا نفكر في ذات الله فنضل ونهلك. نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والسداد لنا ولكم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.